الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس الأخير إن شاء الله نختمه على خير، نبدأ بالإعجاز الغيبي. تقدم الكلام عن الإعجاز العلمي، وقلنا الإعجاز العلمي ينقسم إلى قسمين في العلوم، وذكرنا مجموعة من العلوم اللي وافقت صارت يعني صارت قوانين، والقرآن كان ذاكر لهذه القوانين قبل 1400 سنة. فمن جهة العلوم ومن جهة الغيوب، من جهة الغيوب قلنا راح نتكلم عن إعجاز من ثلاث اتجاهات: غيوب ماضية يعني مضت وانتهت، وغيوب عاصرت عصر النزول أو زمن النزول، وغيوب آتية أتت بعد عصر النزول. قال احنا وين قاعد نحكي؟ فصلنا شنو يا فصل؟ إعجاز القرآن. إعجاز القرآن زين. فهذا النوع الثاني من الإعجاز اللي هو الإعجاز العلمي، فرعه الإعجاز الغيبي. يلحق بالإعجاز العلمي الإعجاز الغيبي، وهو إخبار عما غاب عن النبي صلى الله عليه وآله وعن قومه مما لم يشهدوا حوادث الواقعة أو لم يحضر وقتها، فلم يكونوا على علم بتفاصيلها. وهو يشتمل ثلاث أمور، وهو يشمل غيب الماضي، وغيب الحاضر في زمن البعثة، وغيب المستقبل. أولا غيب الماضي. فمن غيب الماضي قوله تعالى بشأن قصة مريم، كل الأخبارات عن الأمم السابقة شبيهة، كل الأخبارات هي غيب ماضي. ليش؟ لأن هاي حوادث ذهبت وانتهت حدثت وانتهت ولم يعد لها ذكر. وما موجود في التوراة والإنجيل هو مختص ببعض اليهود والنصارى، ما ناشرينه، ما كانت القصص هاي معروفة. هاي واحد. اثنين، موجود على نحو التحريف، جاء القرآن ليكشف عن تلك الحوادث التي وقعت وذهبت، أي أولا، ويكشف بما يتناسب مع يعني كل واقعة. من يتحدث عن قوم لوط شنو فعل قوم لوط، من يتحدث عن النبي لوط شنو اللي يناسب مقام النبي لوط، بينما المذكور بالتوراة والإنجيل لا يخلط، بحيث ينسب إلى الأنبياء خاصة النبي لوط ينسب له أفعالا مشينة جدا يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وآله أولا منين اطلع على هذه القضايا إذا كانت اليهود ضامينها ما يطلعونها على كل واحد أي واحد؟ اثنين، إذا كانت هاي الصورة المشوهة إلى اليوم تنقل عنهم، منين جاب النبي هاي الصورة المشرقة المناسبة لمقام الأنبياء، أو الصورة المخزية الحقيقية المناسبة لأعداء الأنبياء، منين جابها؟ أكيد جابها من عالم بالغيب. من هو هذا العالم بالغيب؟ هو الله عز وجل. قال فمن غيب الماضي قوله تعالى بشأن قصة مريم وكفالة زكريا لها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هاي وضعتكم القصة مال يعني كفالة مريم، شلون جمعوا أقلام يعني عصي انه يالي يكفلها، شمروهم بالماي اللي طوف يعني يطلع العود مالته هو الكافل، فكان عود زكريا ثلاث مرات سووها. اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، انت ما كنت عندهم بهاي الحادثة، فمن اللي ذكر لك اياها؟ احنا حتى بالتوراة هاي موجودة. وقوله بشأن قصة نوح وقضية الطوفان، عليكم السلام وبركاته، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. فإن ورود أخبار الأمم الماضية بهذا التفصيل الدقيق دليل على كونه وحيا من الله أو من عند الله علام الغيوب، وليس من عند البشر. وإلا البشر يقدر يعني يخبر بحوادث لم يقف عليها؟ يقدر لو ما يقدر؟ لا يستطيع، لا يقدر. زين. وليس من عند البشر ذي العلم القصير، ولا سيما من مثل محمد صلى الله عليه وآله الذي نشأ في بيئة لا تمكنه الاطلاع على مثل هذه الأمور، على دقائقها وضرائفها، على دقتها وضرافتها. وليست تهمة قريش للنبي بأنها هاي اللي يحكيها أساطير الأولين اكتتبها. منين جابها؟ منين اكتتبها؟ إلا افتراء مفضوحا جاءت على خلاف ما استيقنتها نفوسهم من أمية النبي. اكتتبها هذا هو تقولون أمي، شلون اكتتبها؟ منين جابها؟ وعدم اتصاله بأحد من أهل الكتاب. أنتم قاعد تقرون بهذا الأمر أنه النبي كان ما يكتب، النبي ما طلع من مكة إلا مرتين، النبي كان ما عنده اتصال بمن؟ باليهود والنصارى، لأن كان في مكة، واليهود والنصارى خارج مكة ما موجودين، واحد أو اثنين ذولا ما يشكلون مدرسة يدرس عندهم النبي ويجيب هاي الأمور العظيمة. فهم مقرين، يقول من أشكله هذا الإشكال أن هي لا أساطير الأولين اكتتبها، هاي هم مقرين بأنه هذه خطأ، لكن مع ذلك هم قالوها من أمية الرسول صلى الله عليه وآله وعدم اتصاله بأحد من أهل الكتاب، ولم تكن له أسفار علمية للبحث عن آثار الأمم. هذا فيما يتعلق بمن؟ بالإخبارات الغيبية الماضية. أي شيء؟
مثلا نقدر هذا اتصال بورق أو سلمان الفارسي أو غيرهم من كانوا نقول على اطلاع بأخبار
اتصال بورقة. شو وقت؟ بعد ما أجت النبوة؟ ها؟ فها يعني القبلة لو كان موجود لكان شيعته قريش لولا؟ لكان شيعته. زين، من اللي وصل لنا هذا الإشكال مال أساطير الأولين اكتتبها؟ من اللي ثبت لنا هذا الإشكال؟ القرآن. ليش؟ متأكد من نفسه نقلتها الكتب؟
هم ليش قالوا أساطير الأولين؟
وهم حاروا ما تذكرون كلام الوليد من يقولوا له شو نقول عنه هذا؟ قالوا ما أدري شو نقول، قولوا ساحر، قولوا سحر، مو؟ فهم يحيرون شنو يلقون تهمة يلصقونها بالنبي. زين، ومن غيب الحاضر يعني في زمان الوحي، والمقصود منه ما جرى على عهد الرسول صلى الله عليه وآله من حوادث لم يحضرها هو ولا الخصيصون من أصحابه، فنزل القرآن متضمنا لها ومخبرا بحقيقة ما جرى، منها قوله تعالى بشأن المنافقين وبنائهم مسجدا ضرارا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. من اللي أخبر النبي عن مكيدتهم؟ أنه سووا مسجد ويجبون النبي هذا المسجد ويصلي به النبي ويهدمون عليه أو يقتلون النبي. من اللي أخبر؟ النبي كان يدري؟ خص أصحابه يعني المقربين من أصحابه كانوا يدرون؟ الله أخبره. فهذا غيب وين؟ في حاضر البعثة. والغاية الأساسية من غيب الحاضر هي تأييد الدعوة. ثلاثة من أنواع الإعجاز الغيبي: غيب المستقبل، ومنه قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، اللي حصل هذا بعد مدة من الزمن بعد مقتل النبي، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا أخبار كان غيب مستقبل سيقع هكذا. ومنه أيضا قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، هاي وين؟ في زمن البعث. ولن تفعلوا، هذا أخبار بالغيب المستقبلي لولا؟ أخبار بالغيب المستقبلي إنه ما راح تسوونها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهر على الدين كله بعدين لولا؟ ظهر على الدين كله ولو كره المشركون، هذا أخبار غيبي. وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم والذين عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، سيطر المسلمين على نصف الكرة الأرضية الآن، يعني أشقال 55 دولة كانت يعني كان يحكمها خليفة المسلمين أو أمير المسلمين يحكم ما موجود الآن 55 دولة، وصلوا إلى أطراف الصين ووصلوا منها إلى أطراف أوروبا، مو؟ فهذا استخلاف لولا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هاي كلها إخبارات غيبية سواء عما مضى أو عما هو موجود في زمن النبي أو عما سيأتي. هاي كلها شد الدل على أن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وآله. زين. النوع الثالث من أنواع الإعجاز هو الإعجاز التشريعي. يريد يقول إذا تلاحظ القرآن تجده بالإضافة إلى إعجازه البياني وسلطة نصه البلاغية وقوة أسلوبه البياني، إيش تلقى؟ تلقاه معبأ بمن؟ بالمعاني. ونوع من أنواع هاي المعاني المعبأة في هذا النص البلاغي شنو؟ يعني هو أجا يتحداهم بلاغيا، جيد؟ فجاب لهم كلام بلاغي. هذا الكلام البلاغي بمعاني سامية أدبية، بمعاني عن مبادئ إنسانية، وبمع ذلك مبادئ أو قضايا تشريعية. هاي القضايا التشريعية بعد أن اتطورت البشرية إلى هذا الحد أو إلى هذا الزمان، يلا قدرت توصل إلى مثلا، هسه راح أذكر لنا أمثلة، هسه أنا أذكر مثال مقدمة. هاي قضية التكافل الاجتماعي اللي طالعين لبرا، موجود هذا التكافل الاجتماعي، إنه الدولة تتكفل بمن؟ باللي يضعف، يصير عنده دين قوي ما يقدر يسده، غيرها من القضايا. هاي منو لم توصلوا لها؟ وصلوا لها هسه، شرعوا هاي القوانين، مو قوانين التكافل الاجتماعي. من تصير فد بلد مجاعة الأمم المتحدة تودي لهم مساعدات وغيرها، هذا تكافل إنساني. هذا موجود في الشريعة الإسلامية أم ما موجود؟ مو موجود. فيقول هذا النص الأدبي مع أدبيته شبيه معبأ بقوانين الآن يلا اكتشفتها البشرية، قوانين تشريعية تنظم حياة الإنسان الشخصية وحياة الاجتماعية الآن يلا وصلت لها البشرية. فالنبي وفق زمانه هل كان عقله يعني يقدر يجيب هاي المبادئ التشريعية؟ لو كان لوحده ليس من الله ما كان يقدر يجيب. فالإنسان ابن عصره، ما يقدر يجيب شيء أكبر من عصره، حتى إذا جاب يجيب فقضية جزئية، أما يجيب نظام كامل تشريعي هذا صعب. فمجيء نظام كامل تشريعي كثير من قوانينه الآن يلا توصلت لها البشرية، شي دل أن هذا المصدر منين؟ مصدر تشريعي، مصدر من مسيطر على الوجود الإنساني وهو الله. قال الإعجاز التشريعي كان للإنسان ولا تزال مسائل عن هذه الحياة. هاي الحياة مفتوحة مسدودة، هاي تنقرأ، هاي الحيات لازم تقرأ، فهاي سدوها حتى تصير تاء مغلقة. كان للإنسان ولا تزال مسائل عن هذه الحياة كان يحاول الإجابة عليها. شنو هاي المسائل؟ ثلاث مسائل: أنه من أين أتى، وليش أتى، لما أتى، ما هي العلة في إتيانه، وإلى أين أتى أو إلى أين سيذهب. عفوا. وكانت محاولاته بهذا الشأن قد شكلت مجموعة المسائل الفلسفية الباحثة عن سر الوجود، اللي هي من أين وفي أين وإلى أين. هذن الأجوبة الثلاثة حاول الفلاسفة أن يجيبون عليها، أن يجيبوا عليها. الفيلسوف نسميه فيلسوف اللي يعطي رؤية كاملة أنه شنو أصل الإنسان، منين أجى، وشنو مهمة الإنسان، وين راح يروح. هذا هو الفيلسوف، واضح؟ يعني فلسفته الوجودية وجود الإنسان منين وش يسوي وين راح يروح. إذا جاوب عن هاي الأسئلة الثلاثة سموه فيلسوف، صاحب فلسفة وجودية. يعني ذولا كانت وغيره أجى قال أنا رؤيتي عن هذه القضايا الثلاثة، رؤيتي أنها كلها مشكوكة وكذا وكذا، سموها فلسفة الشك. هاي قدم رؤيته، ماركس قدم رؤيته بأنه الإنسان كان هسه قرد غيره، وبعدين اجى هنا يكون يتكاتف فيما بينه حتى يوصل إلى من؟ يوصل إلى المجتمع الاشتراكي وكذا وغيرها. هاي فلسفتهم. زين، الفلسفة الإسلامية شنية؟ رؤية القرآن شنية تجاه ذن القضايا الثلاثة؟ يقول ذني اجى وين معبآت؟ بالنص القرآني. وكانت محاولاته بهذا الشأن قد شكلت مجموعة المسائل الفلسفية الباحثة عن سر الوجود، ولكن هل حصل على أجوبة كافية أم كانت تلك الأجوبة اللي قدمت ناقصة غير مستوفاة لحد الآن لولا إجابة القرآن عليها إجابة وافية شافية. إيش قال القرآن؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هو الذي تعرض لحل معضلة الحياة وفصل الكلام عن بدء الخليقة، بيّن أصل الإنسان والغاية من وجود الإنسان اللي هي التكامل والوصول إلى مرتبة عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي، والغاية من وجوده وكشف عن سر الحياة العفو، وأجاب عن مسائل مما لم يكد يعرفه الإنسان. ما منين يعني هاي مثلا إلى أين؟ هاي اللي يعرفها. ليش؟ لأن تتعلق بعالم غيبي تماما، ما حد مات وإجانا كشفنا عن ذلك العالم. بينما القرآن قدم أجوبة عنها لولا قدم أجوبة عنها، لأنه علم الإنسان ما لم يعلم. الأمر الذي جعل القرآن آية باهرة ومعجزة قاهرة، لأن أجابت أجوبة منطقية عن أصل الإنسان ووظيفة الإنسان ونهاية الإنسان، دلت على أنه ليس كلام بشر الكلام البشر، وإنما هو وحي أنزله الله تعالى هدى ورحمة للعالمين. كما أتحف البشرية جمعاء بمن ببرامج لنظم الحياة ولتعيش في سلامة وتأودة وهناء مما لم يسبقه، كما أيضا لم يلحقه تشريعون مما لم يسبقه شريعة وضعها الإنسان. إن الإنسان مهما ارتقى في مدارج الكمال فإنه لا يمكنه الانطلاق من قيود نزعاته، يقول ما يقدر يخرج عن هذا تفكير المقيد. إحنا شقد صعب عندنا نتخيل أن الله بدون وجه، أن الله بدون رجلين، أن الله يقول الإنسان مقيد، فكرة مقيد ما يقدر يتحرر من هاي النزعة. هسه أنت تقرأ بعض الروايات اللي تقول إلى ألف مدينة بالجنة وكذا وكذا، أنت رأسا شو تقول؟ يقول ما أريد ألف، يكفيني شنو بيت واحد، قصر واحد. ليش؟ لأن أنت تتخيل هنا، تتخيل هنا يكفيك بيت واحد، فهناك هم حسب بالك بيت واحد. ما تريد أكو كلمة للسيد الصدر يقول هذا الكتكوت اللي بداخل البيضة، يقول له مثلا فتح حوار معه نقدر نتحاور وياه، شنو نقول له؟ نقول له اكو عالم، اكو كرة ارضية اكبر من البيضة مالتك. يستوعب هذه الفكرة له؟ ما يستوعبها. عقله يقول له هذا اكبر شيء، اللي هي شنو؟ هاي القشرة مال بيضتك. فالانسان يقول مقيد بافكار ما يقدر يتحرر من عدها. اللي قلت لك ابسط مثال هاي، ما نقدر نتخيل شون موجود ما عنده أيدين ورجلين، شون موجود متكون من النور، شون موجود ما إلى أول ولا إلى آخر. مو هاي إحنا مؤمنين بالله، لكن هاي الأسئلة بداخلنا لولا. ليش؟ لأن يعني ما نقدر ننزع أنفسنا من هذا التفكير الشكلي المادي. إن الإنسان مهما ارتقى في مدارج الكمال فإنه لا يمكنه الانطلاق من قيود نزعاته الهابطة التي تربطه بخسائس الأرض أكثر مما ترقيه إلى آفاق السماء، وهو لا يستطيع التخلص من براثن الحيوانية والبهيمية التي تتحكم في نفسه إذا لم تكن مهذبة تهذيبا يتناسب مع معالي الإنسانية الرفيعة. ومن هنا فإن سماته الخسيسة سوف تبدو على ما يضعه من قوانين. ذاك شوف القوانين شبيهة، في بعض الأحيان تظلم. ليش؟ يقول لك حتى أضبطها، خل أظلم حتى أضبطها، بعدين من يجي واحد غيره شيء يجد أنه هذا التفكير كان ما مناسب. يعني مثلا هاي كانت الضرائب اللي تأخذ على الناس ويجيبونها للملك، هذا التفكير بعدين ألغي له؟ لا ألغي. ليش؟ شافوه ظلم، هذا ظلم الإنسان أو الاشتراكية أو غيرها. ومن ثم فإن سماته الخسيسة سوف تبدو على ما يضعه من قوانين، هاي راح تنعكس تفكيره وينعكس على تشريعاته، أو يعرضهم شرائع أو أنظمة لتنظيم الحياة، والشرائع السماوية هي المتحررة من هذه الخسائس. ليش؟ إن إجت من عقلية، لو صح التعبير، عقلية مقيدة لو عقلية مطلقة، إجت من الله المطلق اللي ما تقيد هاي القضايا واللي ناظر لكل جوانب الموضوع. فلذلك شنو؟ مو مثل القوانين الوضعية. زين. ومن ثم جاءت صافية نقية نزيهة عن كل دنس وخسيسة بشرية مما افتقدته الإنسانية منذ قرون، حيث جاء القرآن بشرائعه طاهرة زكية تسمو معارف البشرية. طيب أمثلة. قال أولا صفات المجد في القرآن جاءت صفات المجد لله تعالى في القرآن صافية زاهية واضحة تمجد صنع الله. ليش؟ إنه صدق يعني أكرم وأوضح وأزهى وأجمل من صنع الإنسان. ونزيهة وطاهرة وهي صفات الجلال والجمال في تقديس وإكبار. شنو الجلال والجمال؟ اللي يجب أن يتصف بها. جميل. أي مثل من هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. شوف قاعد تطيح إنه هذا المشرع. شوف صفاته شلونها. عالم الغيب وشهادة الرحمن هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو الله لا إله غيره لا شريك له عالم الغيب والشهادة لا يعزب عن علمه شيء. هو الرحمن الرحيم المسيطر على الخلق كله المترفع عن الدنائس والخسائس الضامن على الخلق سلامتهم من عافية في عافية وهناء المتكفل للأمة الطمأنينة. بعد يستمر هذا. أما الذي جاء في الكتب المحرفة المتداولة حين ذاك مثل من مثل من مثل العهدين. شن العهدين؟ ليش قلنا سموهن العهدين؟ جميل. وكم عهد عندنا؟ عندنا العهد القديم والعهد الجديد. واضح؟ ذن العهدين. العهد القديم مال من؟ مال اليهود. والعهد الجديد مال المسيح. يقول شوف هاي الصفات اللي نسبت إلى الله نسبت إلى المشرع بالقرآن. وشوف كتب العهدين. أما الذي جاء في الكتب المحرفة المتداولة حين ذاك مثل العهدين فإلى الإهانة أقرب منها إلى الاحترام بشأن الله تعالى. إله التوراة يخدع لآدم وحواء يخدعهم من جابهم وكلهم خشية أن يخلدا في الحياة ويكذب في نصيحته لآدم وحواء وإبليس يصدقهما ويجهل مكانهما الله أو إله التوراة ويخشى أن يعرف الخير من الشر ويصبح عاقلين. كلهم ذا نهاية. شوف النصوص يذكرهن إليك جوابها أميش. اثنين شوف رؤيته لمن إلى الأنبياء تقديس الأنبياء. يتعرض القرآن لذكر الأنبياء فيصفهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا به وينسب إليهم كل مأثرة كريمة تلازم قداسة النبوة ونزاهة السفارة الإلهية. قال تعالى الذين يتبعون منه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شنو صفاته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وأولئك الذين أنعم الله عليهم. أما كتب العهدين فقد تعرضت أيضا لذكر الأنبياء. شوف هنا شن يمدح النبي ويمدح الأنبياء البقية. وشوف كتب العهدين شو تقول. فقد تعرضت أيضا لذكر الأنبياء ووصفتهم. ولكن بماذا وصفتهم وبأي منزلة وضيعة أنزلت هؤلاء السفراء الأبرار أو السفرة الأبرار؟ جاء في الإصحاح. احنا عندنا القرآن مقسم الى شنو؟ سور. هم مش عندهم اجزاء وسور واحزاب وارباع وغيرها. هم مش عندهم. هم اصحاح. هم اسفار سفر. يعني السفر كذا اصحاح كذا سفر. جاء في الاصحاح 12 من سفر التكوين. سفر التكوين يتحدث عن من؟ عن تكوين الإنسان وتكوين آدم وحواء وغيرها. بالإصحاح 12 يعني تقريبا نقدر نقول يعني بالصورة 12 انحدر أبرام إلى مصر وحدث لما قرب أن يدخلها أنه قال لساري امرأته قد علمت أنك حسنة المنظر. ياهو إبراهيم وساري سار قد علمت أنك حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون فيقولون إنها امرأته فيقتلونني ويستبقونك قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. ولما دخلوا مصر ورآها المصريون أنها حسنة جدا وصفوها لفرعون مصر فأخذت إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيرا بسببها لأن شاف أخت حلوة أو مرت حلوة اطلع أكرمه فصنع إلى أبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. وحينما علم فرعون أنها امرأة أبرام وليس أخته دعا أبرام ووبخه وقال له ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ فردها عليه. يعني أكو كلام مطوي ويعني. فهل يعقل من نبي عظيم يعني كأنما تاجر بامرأته خلونا أنه خلاها عند ملك مصر عند الفرعون، خلى زوجته قالها قولي أختي لا تقولي مرتي، لأن إذا قلتي مرتي يقتلوني وما نحصل شيء، فأنت قولي أختي تبقين عندهم وأنا أستفاد. يجل النبي، هذا بطل التوحيد الإمام صادق. يعني عند عبارة أنا حسبالي عبارة هاي حديثة لكن وجدتها برواية، الإمام يقول بطل التوحيد، بطل التوحيد هذا مقام عندكم. فهل يعقل من نبي عظيم أن يعرض زوجته للفحشاء بغير بغية حفظ نفسه أو طلبا في المال؟ قال السيد الخوئي حاشا إبراهيم وهو من أكرم أنبياء الله أن يرتكب ما لا يرتكبه فرد عادي من الناس. زين، هاي بالنسبة صورتهم عن من؟ زين، وجاء في القرآن العفو، وجاء في الإصحاح 19 من سفر التكوين وصعد لوط في صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه وقالت البكر الصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا، باعتبارنا وشنو الرجال يروحون للرجال والنساء يروحون للنساء، ومن محي قوم لوط يا النجا بس قال لوط وما عنده ولد، ايش قالت لها؟ قالت بعد ماكو من نجيب رجال، اعوذ بالله، أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا، هل أمي نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا، والعياذ بالله. ففعلتا ذلك من غير أن يشعر أبوهما بفعلتهما الشنيعة فحملتا منه. إصحاح 11 و12 من صموئيل الثاني أن داود، والله ما أدري واحد ما يقدر يقرأها هاي. إيه، فهاي هاي نظرة هؤلاء أو الذي نقلوه عن الأنبياء من كلام، وشوف نظرة القرآن. زين، هذا هسه شنو؟ تقديس الأنبياء، هذا النوع الثاني من أنواع الإعجاز التشريعي أو النقل القرآني. فشوف نقله عن الله وشوف نقلهم، شوف نقله عن الأنبياء وشوف نقلهم. الثالث شمول الدعوة، القرآن يحمل رسالة الله إلى كافة الخلائق ولا تختص أمة دون أخرى. قال تعالى وما أرسلناك إلى كافة للناس، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لكن الدعوة في العهد القديم موجهة لمن؟ إلى شعب الله المختار فقط، بس أنتم شعب المختار. ولذلك ما يقولون شي يقولون احنا شعب الله، احنا بس احنا، الباقي شنو؟ كلهم خلقوا خدما لنا، لكن الدعوة في العهد القديم موجهة إلى شعب بس هم اللي يستحقون. وكانت الشريعة خاصة ببني إسرائيل شعب الله المختار حسب زعمهم، سوى أن القرآن، لكن القرآن يرد تلك المزعومة ويصرح بأن دعوة الأنبياء حتى أولي العزم منهم كانت عامة لجميع شعوب العالم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، تبيننه لمن؟ للناس كافة. وقال بشأن التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. البني إسرائيل صحيح باعتبارهم هم الحاملين، شلون هسه أمة النبي صلى الله عليه وآله، قريش النبي صلى الله عليه وآله أجاهم نزل بهم القرآن، باعتبارهم هم الموجه لهم القرآن لو كحاملين. زين، أربعة تشريعاته الراقية، هو راح يفصل بها نانين. جاءت تشريعات القرآن متوافقة مع الفطرة السليمة ومتلائمة مع العقل الرشيد. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، المناسب هذا الدين لمن؟ مناسب إلى فطرة الله. يعني القرآن من يحرم الأخت هذا التحريم موافق للفطرة لولا؟ من يحرم الأم، من يوجب النفقة على الزوجة، من يوجب البر بالأبوين، ذن شنو التشريعات بيها؟ موافقة للفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن جهة أخرى كانت القوانين الإلهية جامعة وشاملة للجوانب الثلاثة في حياة الإنسان. يا جانب، الجانب الفردي تعطيك تشريعات لمن؟ لك نفسك. وجانب المجتمع اللي أنت تعيش به، علاقتك مع الآخرين. وجانب علاقتك مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. وجانب حق الله تعالى في الخلق. وإليك بعض الأمثلة. أولا أضاف القرآن إلى جانب مفاهيمه عن الوجود. من اللي أحدث الوجود؟ المادة مثل ما يقول الماديين، الصدفة مثل ما يقول الصدفيين، الدهر مثل ما يقول الدهريين، لو العلة، العلة أوجدتها من هاي العلة؟ هسه بعدين نثبت أن هذه العلة هي الله. هذا التفكير صحيح لو منطقي لو منطقي. أما أنت تقول لي المادة اللي سوتها تطورت، الخلية سوتها، زين منو خلق الخلية؟ شون خلقت؟ وحدها ما يقبلها العقل. لكن القرآن والدين الإسلامي يثبت أن هناك علة نهائية هي هاي الخالق. هذا يتوافق والدليل العقلي لو لا؟ يتوافق. فيقول إضافة إلى مفاهيم عن الوجود أن الوجود بدأ من علة وجودية، والمبدأ منين بدأ الخلق، والمعاد وين راح ينتهي، إيش عنده فرائض وعبادات، إيش يريد من عدها، هاي بغية المحافظة على الروح الدينية عند المسلمين. وأهم هذه الواجبات أو أركان الإسلام هي الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقات بعمومها. تشوف هنذن يتلائما مع رؤيته عن الوجود وعن المبدأ والمعاد، لو ما يتلائما رؤيته عن الوجود والمبدأ والمعاد ذني موافقات المن لقول العقل. يعني هذا اللي يقول مثلا أنه الإنسان إذا مات انتهت حياته، يعني ما يخلي له نهاية، ما يخلي له معاد، ما يخلي له محشر، هذا ألغى فائدة وجود الإنسان لو ما ألغاها؟ العقل يقبل منه هذا الأمر لو لا؟ فمن يخليه من يشيق له يقول له أنت ما وراك لا جنة ولا نار ولا حساب ولا معاد ولا هاي، أنت عيش حياتك هسه، اتمتع وأكل وعيش كالبهائم وراح تموت وتنتهي. هاي يقبلها العقل؟ ما يقبلها. فبالتالي هذا اللي يقول له عيش حياتك هسه وماكو معاد، شي شرع له من قوانين؟ شي شرع له قوانين تتناسب ويا من؟ ويا البهيمية لو ويا التكاملية؟ ويا البهيمية، قل له هذا بار تعال انت اقعد بالبار وتونس على راحتك، هذا محل مال اكل بس اكل واشرب، وهكذا يشرع له قوانين تتناسب ويا من؟ ويا رؤية هذا اللي يقول ماكو آخرة ماكو معاد. واضح؟ فهاي القوانين ترتقي بهذا الانسان لو تهبط لي. ما واضح الموضوع؟ لو من وضوحه ما مرات الموضوع ما واضح جدا فما حد يشارك، ومرات الموضوع لان واضح جدا فما ها اخواني قاعد نقول التشريع القرآني اجى متناسب ويا من؟ ويا الرؤية القرآنية عن من؟ عن المبدأ والوجود والمعاد. فالقرآن بيّن أن هذا الوجود إلى علة ما انخلق صدفة، وبيّن غاية من هذا الوجود، وبيّن أن بعد هذا الوجود شو راح يصير؟ راح يصير نهاية، هاي النهاية لها يكافئ المحسن ويعاقب المسيء. هاي الرؤية متوافقة مع العقل ولا؟ زين، هذا اللي يقول أنه نشأ من صدفة أو من خلية أو تكون حيوان أو غيره وسيعيش حياة واحدة ويموت وتنتهي القضية، هذا قاعد يتوافق ويا العقل لو ما يتوافق؟ ما يتوافق. زين نجي التشريعات اللي شرعها خلال حياته، هذا الاتجاه اللي يقول بالمبدأ والوجود والمعاد، وهذا الاتجاه اللي يقول بالصدفة والوجود والانتهاء. التشريعات هنا متناسبة مع رؤيته الأولية لولا؟ فإذا كان يخلي له إلى وجود أو موجد وإلى غاية من وجوده وإلى معاد، تشريعات إيش راح تصير؟ متناسبة وراح تتناسب ويا هذين المراتب الثلاثة، بحيث تخليه يرتقي من مقام إلى مقام. بينما هذه تشريعات إيش راح تصير؟ راح تقول له أنت هي عندك هاي الحياة، عيشها شلون ما تريد، أكل واشرب ونام وكل شي سوي، ليش؟ أنت تموت انتهت القضية. ها فايش راح يشرع له من قوانين تتناسب ويا من؟ وهي الرؤية مالته. واضح؟ قال أضاف القرآن إلى جانب مفاهيمه عن الوجود والمبدأ والمعاد، إيش أضاف؟ فرائض وعبادات، ليش؟ بغية المحافظة على روحه الدينية، الروح الدينية عند المسلمين، وأهم هذه الواجبات وأركان الإسلام صلاة وصيام. شوف هندن إيش قاعد يسوون، يرتقن بالمجتمع لو يذهب يعني الصيام شيء خلصة من يا مرتبة، مرتبة هاي الأكل والشرب البهيمية، الحيوان دا أجلكم الله دائما يأكل ويشرب، أنت لا ارتقي عن هذا الأمر حتى تسمو روحك عنها وهكذا. زين باء، أن الأسرة في نظر القرآن تعد اللبنة المهمة في البناء الاجتماعي وعلى مدى سلامتها ومتانة العلاقات القائمة في داخلها. شيء يصير يتوقف سلامة البناء برمته. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعد ايش قال؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اهتم بالأسرة وبناء الأسرة، وقال لك لا يكون همك فقط نفسك، لا خلي يكون همك بعد منهم عائلتك واللي قريبين منك. فالسكن هنا والمودة والرحمة عناصر أساسية في استقامة البناء الأسري. هاي التشريعات هسه صار لها رواج لو ما صار لها رواج بأوروبا وبغيرها بالمجتمعات، بينما القرآن من لم تنص عليه. هذا قلنا هذا الارتقاء التشريعي، هل كان يناسب ذاك الزمان قبل 1400 سنة؟ شنو كان يناسب عندهم؟ الأسرة شنية؟ الأسرة القوي الزلمة، والبنت وين؟ إما خادمة أو تدفن. هذا كان التشريع الموجود، وكان هذا مناسب لعقلهم صح؟ الإنسان القديم هذا نياندرتال وغيره، شنو كان التشريعاتهم؟ تشريعاتهم القوي هو اللي يحكم الجماعة أو يصير شيخ العشيرة اللي يبسط يعني مو؟ وهذا القوي هو بعد بكيفه، ما يريد ياخذ مرة هذا، يريد ياخذ فلوس هذا. هذا التفكير والتشريعات تتناسب ويامن وذاك الزمان ويديش العقلية مو؟ فلكل زمان تشريعات المناسبة إليه. نجي نشوف هاي التشريعات القرآنية ناسبة ذاك الزمان لو اجت متقدمة على ذاك الزمان، شو تقولون؟ متقدمة. فهذا تقدمها إذا كان من بشار فإذا هذا شبيه لازم شبيه يعبد، لأن عقله مختلف عن عقول الباقي صح؟ ما يفكر مثل الموجودين في زمان. وإذا كانت من غير البشر فكون نعبد صاحب هذه التشريعات، وضح يعني يريد يوصل هاي الفكرة، وضح؟ زين جيم. قال تعالى بشأن القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا القانون مال أنه المعاق اللي يعتدي يعاقب بمثل ما يناسب اعتداءه اللي هو القصاص مقاصة. هذا القانون هسه من ما طبقوه هسه وصلوا لهم بعدين وطبقوه وبعدين تركوه. هسه انت بأمريكا أكثر من 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 6 ملايين سجين، ليش؟ لأن ما يطبقون يعني قاتل هو ما يطبقون عليه القتل، سارق ما يطبقون عليه قطع اليد، هسه فد عقوبة رادعة، لا يدخلونه بالسجن. هو مثلا باقلة لفة، من يدخل بالسجن شو تعلم؟ على يبوق مصرف صح؟ فهذا التشريع اللي قال انه القصاص يقطع الجريمة، هذا حتى لحد الان البشرية ما متوصلت له مو؟ احنا السجون القرآن ما بيسجون، الدين الاسلام ما بيسجون، ليش؟ لان السجن مكان لتبادل الخبرات الجريمية صح ولا؟ القرآن يقول لك من الاساس انت استأصل هذا الورم الخبيث. فهاي التشريعات تتناسب وي هذا الزمان لو وي ذاك الزمان، تتناسب وي هذا وبل وي أرقى من هذا الزمان. دال قال تعالى بشأن اليتامى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. جانب المن دول اللي ضعفاء هم أطاهم جانب من التشريع اللي هو استشعدنا يا قانون قانون القاصرين قاصرين. ها أن القرآن في حين إقراره للإنسان حقا واجبا إذا أعطينا صفة التعميم لقاعدة ولهن مثل ما عليهن موطاهن هذا الحق الواجب، حكم بنفي الضرر أيضا وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. يعني أنا من أكتب لك أنا شعلي مثلا أو أنا من أشهد على معاملتك أو فتشي تجيب الضرر علي، أو أنا من أنقل لك الأموال، أنا أمين مثلا أمانة ونزلت عليهم صاعقة من السماء، خو ما انظرني أنت ولا تمسكوهن ضرارا ذن النسوان، يعني احنا مخليناك مثلا تدفع لها مهر، والمهر قلنا لك تقدر تدفعه مؤجل، فأنت على مود ما كرهتها هاي المرة ما تريد تبقى وياها، على مود تطيح المهر شو تسوي؟ انظرها؟ يقول لا، من انظرها أنا أعتبر هذا إثم عليك، ولا يعني ولا تمسكوهن تخليها عندك إضرارا بها لكي تتنازل عن الأموال اللي الله فرضها إلها. زين، واو، اعتبر القرآن كل فعل ضار بالغير موجبا لمسؤولية الفاعل أو المسبب بالتعويض عن الضرار ولو كان عن خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. غلطان صحيح، بس هاي الدية أنت شنو تطفئ نائرتهم بحيث ما يخلون ما يظلون بعد يقتلون منك وانت تظل تقتلهم منهم وهكذا. زاي، اعتبر القرآن أن كل فعل ممنوع ففي ارتكابه عقوبة، قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا تزيد عليها ولا تقل عنها، هذا ردع. ح، حدد القرآن نوعا خاصا من العقوبة لجرائم معينة، الزانية والزاني هاي قبيح اجتماعي، فشنو اللي يناسبه؟ انه احنا هم فعلوا هذا الفعل بالخفي وبالخفاء، يعني احنا من نعاقبهم بالخفاء لو نعاقبهم بالعلن؟ بالعلن. شو نريد نقول؟ نقول هذا الفعل اذا فعله احد بالخفاء وكشف سوف يفتضح، بعد واحد يقدم عليه لولا ما يقدم، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة شنو يناسبهم؟ اقطع ايده. زين، فاقطعوا ايديهما. طاء، اقر القرآن الحرية اللي هسه يلا وصلت لها البشرية، لا اكراه في الدين، حرية الدين والمساواة امام القانون، ان اكرامكم عند الله اتقاكم، الكرامة بالتقوى، اما من ترتكب مخالفة فالكل سواء، واحترام افكار الامة وامرهم شورى بينهم. يا، بما ان وقوع النزاع او التخاصم في المجتمع الانساني امر لا مفر منه، فقد وضع القرآن احكاما قضائية المن لرفع الخصومات، وإن أحد من المؤمنين استجار كذا كذا كذا. زين، كاف، أشار القرآن إلى أن لولي الأمر في الدولة الإسلامية صلاحيات إدارية وليس صلاحيات على أنفس البشر، وأن في يده جميع السلطات، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لام، القرآن يرى بني نوع الإنسان أعضاء بدن واحد بعضكم من بعض، هذا شنو؟ هذا يحث على هذا التكاثف الاجتماعي، ولا يفضل حرا على عبد، بل لم يعترف بالرقية كما كانت عليه الأمم في ذلك اليوم. كان العالم المتمدن يرى اللون والجنسية ملاكا للحرية، هذا الحد من يلا تخلصوا من عنده، يعني لا يعانون، لكن لم تصار قانون وراء تقريبا 1955 يلا اقر قانون بانه بعد ممنوع استعباد الناس، بينما هذا القانون لم تسوى القرآن. زين، كان العالم المتمدن، يعني ذولا اللي يشوفون نفسهم مدنيين يعني متحضرين، يرى اللون والجنسية ملاكا للحرية والرقية، وان ذا اللون الاسود او الذي يعيش في بلاد نائية عن الاوساط المتمدنة انما خلق ليكون مملوكا للإنسان الأبيض الذي يعيش في أوساط البلاد، ومن هنا كان الأفريقيون يصادون كما يصاد الحيوان الوحشي لأجل الاستخدام والعرض في الأسواق. قام القرآن بالتحرير الروحي في الأرقاء قبل قيامه بتحريرهم الجسمي، فقد جعلهم متساوين مع أسيادهم في الروح والإنسانية وفي سائر الحقوق، ثم مهد السبيل لتحررهم الواقعي، فقد قرر صرف قسط كبير من الصدقات في سبيل شنو؟ تحرير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. بعد، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أكو يقول فد أمر راح يحتاج يعبره يقتحمه، وهذا شنو اللي يساعده؟ فك الرقاب، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. العقبة كناية عن ركوب الصعاب، والمراد هنا المشقة على النفس، وذلك ببذل المال في سبيل الله الذي هو دليل الإيمان الصادق. فأول ما بدأ به فك الرقاب، قال العلامة الطباطبائي لكمال عناية الدين بفك الرقاب. ليش ابتدأ به؟ خب يقول وما أدراك ما العقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة أو فك رقبة. يقول لنا كان مهتم وعده خطوات كثيرة لمن سواها الإسلام حتى يتخلص منين؟ من هاي العادة السيئة، العادة الاجتماعية. ومن العناية بشأن الرقاب جعله كفارة لبعض الآثام كقتل الخطأ والحمث في اليمين ونحو ذلك، منها قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وغيره من الأحكام. هذا السشن عرضنا تشريعات القرآن وقارناها بمن بالتشريعات الموجودة في هذا الزمان، فاكتشفنا أن البشرية بعد أن وصلت إلى هذا المستوى من الرقي يلا طبقت بعض القوانين، وكل قوانين بعد ما طبقت مو؟ فهذا المستوى من الرقي اللي صار عندهم هسه حتى يشرعون هاي التشريعات، هذا كان موجود قبل 1400 سنة لو موجود عند الإنسان؟ لا، عند الإنسان، عند الإنسان فكر الإنسان ما موجود. من يجينا كتاب يحمل هاي التشريعات الراقية، معناه هذا الكتاب منين؟ من فكر الإنسان اللي في ذاك الزمان، متناسب مع فكر الإنسان في ذاك الزمان؟ لو ما متناسب، ما متناسب، ذاك عورض هو. فمن يجينا بهذا المستوى الراقي من التشريع، معناه هذا منين أجي؟ من الله سبحانه وتعالى. زين، طينا أمثلة التشريعات الكتب الأخرى. قال خذ أولا، إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئا، ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبله وقد أشهد على صاحبه، هذا الثور مثلا هو ثور ما خلي واحد ما ينطحه، وقال له صاحبي يا بكضة لا شوف هسه رسالة عملية، يعني أشهد على صاحبي ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه يقتل. اثنين، من مس ميتة إنسان ما يكون نجسا جد 7 أيام. ثلاثة، إذا كانت المرأة لها سيل وكان سيلها دما من لحمها فسبعة أيام تكون في طمسها، وكل من مسها يكون نجسا. يقول المرأة بس يصير منها دم نين ما كان شك واحد يجيسها زين يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمسها يعني في وقت عادتها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجس، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. هاي 4، كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل. 5، الجثة اللي هي الميتة وكل ما ذبح على غير الطريقة الشرعية لا يأكلها إسرائيلي، مات عند دجاجة ما يأكلها، بل يدفعها إلى الأجنبي الغريب، ذاك مقامه يقدر يأكل من أتها، أما مقام الإسرائيلي لا. ليش؟ لأن الإسرائيلي شعب مقدس يترفع عن أكل الجثث. 6، لا يطالب صاحبه ولا أخاه لأنه نودي بإبراء للرب. الأجنبي يطالب، يقول ها صاحبك اللي طلبه كذا، يعني اللي إسرائيلي وياك ما طالبه، هذا غيره طالبه، أما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه. وبذلك ينتهي كتاب مختصر التمهيد في علوم القرآن. نسأل الله التوفيق لكم ولنا بحق محمد وآله الطاهرين، وأن يكون قد أفدتم منه، ونعتذر ونسألكم براءة الذمة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.